تقدم
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة أخرى جديدة من حلقات سلسلة أوسمة النبوية. هذه هي السلسلة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. ضيف هذه السلسلة الدائم هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. أرحب بفضيلة الشيخ عمر باسمكم جميعا في مطلع اللقاء، فحياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم.
أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين ومشاهدات، مرحبا.
طبعا مرحب بكم شيخ عمر في مطلع اللقاء ومنتصفه ومنتهاه ودائما، فحياكم الله وجزاكم الله خير على ما تقدمونه. وفي هذه الحلقة نريد منكم أن تقدموا بيانا لوسام عظيم قلده النبي صلى الله عليه وسلم لفئام من أمته، عندما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. حدثنا عن هذا الوسام.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الوسام في الحقيقة كما أشرت يعني يتصل بأعداد غفيرة جدا من هذه الأمة، حينما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند الترمذي وصححه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يا له من وسام ما أجمله، خاصة أنه أطلق في مجتمع اعتاد قبل الإسلام أن لا يقيم للمرأة شأنا، كما صرح بذلك عمر رضي الله تعالى عنه حينما أراد أن يحدث ابن عباس بقصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في المشربة، أي المكان المرتفع الذي بقي فيه شهرا عليه الصلاة والسلام، يحدث بينه ما يحدث بين الأزواج بعضهم لبعض، إلى أن أنزل الله عز وجل القرآن إلى آخره. لكن الشاهد منه أنه قال عمر بن الخطاب: والله ما كنا نقيم للمرأة شأنا في الجاهلية حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، كما أنزل الله فيهن عشرات الآيات، بل حذر الله سبحانه وتعالى من التعدي على حقوقهن. يعني لو قرأ الإنسان منا بتأمل يسير سورة النساء فضلا عمن يتدبرها جيدا، سيجد أن هذه السورة عظمت حقوق النساء بشكل عجيب جدا. وكذلك أيضا في سورة الطلاق أعطى الله سبحانه وتعالى يعني من الحقوق شيئا بينا واضحا، وحذر من الاعتداء على حقهن في النفقة وعلى حقهن في السكن وعلى حقهن، وهكذا في آيات كثيرة يعني شريفة، فضلا عن الأحاديث النبوية الكثيرة والتي منها أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم إلى غير ذلك، وأيضا النصوص الواردة في رعاية البنات الصغيرات، كل هذه تأتي في سياق يعني واحد يلتقي عند تعظيم الإسلام شأن المرأة، خلافا لما يدعيه والعياذ بالله أعداء هذا الدين أو الذين ساروا خلف ركابهم، حينما يرون أن هذه الأحكام والشعائر أن ما أقامت المرأة شأنا، ويبدأون يحاكمون تصرفات بعض المسلمين غلطا وخطأ بسبب سيطرة عادات وتقاليد معينة فينسبونها للإسلام والإسلام منها براء. يجب علينا أن نفصل دائما بين الفعل وبين الشرع، بين فعل الإنسان الذي ينتسب لدين وبين الشرع أو الإسلام الذي ينتمي إليه هذا الإنسان. يعني حينما نرى إنسانا يسيء بأخلاقه فينبغي أن نقول إن هذه أخلاقه هو، أما الشرع فهو منها براء. بعض الناس فعلا يظلم المرأة، يمنعها حقوقها، يعضلها، يتسلط على مالها إلى غير ذلك، بل يضربها ويهينها وربما علقها في صور يعني حقيقة مؤلمة جدا، يعني تضج منها بعض المجتمعات. هنا يأتي بعض الناس يظن أن الحل في أن نبتعد عن ديننا وأن نستورد ونجلب إيش أنظمة وقوانين غربية أو شرقية. والله ثم والله لا أقولها لأنني مسلم أعتز بديني، لا أقولها لأن الواقع يثبت ذلك، ولأن هذا الشرع تنزيل من حكيم حميد. لا يمكن أن نجد أعدل من دين الله عز وجل الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام في إعطاء كل ذي حق حقه. دين أعطى حتى الحيوانات حقوقها فضلا عن ماذا؟ عن المرأة. لكن بعض الناس يريد أن يكسر هذا الميزان فينتقل ويستبدل اللفظة الشرعية بلفظة غير شرعية، فيقول نريد أن نساوي بين المرأة والرجل، والشرع ما قال نساوي، قال العدل، أمر بالعدل. وفرق كبير بين العدل وبين المساواة. العدل أن نعطي كل إنسان حقه، أما المساواة لا، تقتضي أن نساوي الرجل بالمرأة في كل شيء، والله تعالى نفى هذا فقال وليس الذكر كالأنثى. أعود إلى ما نحن بصدده من هذا الوسام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام وأطلقه في ذلك المجتمع الذي كان حديث عهد كما أشرت باحتقار المرأة وإهانتها، فقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
والمقصود هنا عفوا شيخ عمر أهله بمعنى
الزوجة.
الزوجة
الزوجة نعم الزوجة بلا شك، هذه هي أخص عدو. ولذلك تجد هذا السياق يذكره العلماء رحمهم الله في أبواب المعاشرة الزوجية ونحو ذلك في كتب الحديث التي خرجتها. تلاحظ هنا قال وأنا خيركم لأهلي، فيه حث على التأسي به صلوات الله وسلامه عليه، مع مقامه مقام إيش عالي لا يشارك فيه أحد، مقام النبوة. لكن المدهش الحقيقة لمن تأمل في سيرته أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيوتاته لم يكن يتعامل مع نسائه بوصف النبوة، لا كان يتعامل بوصف الزوجية. ولهذا كان يحتمل منهن ويحتمل هو منهن ما يصدر منهن على سبيل الغيرة، على سبيل الحياة الزوجية المعتادة التي تقع بين الأزواج. وإلا لو أردت أن تطبق أو أن تنظر إلى تصرفات بعض أمهات المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه نبيا لقلت هذا سوء أدب وهذا أمر لا ينبغي وهذا خطأ وهذا نقص. والجواب لا، ليس كذلك أبدا، بدليل أن القرآن لم ينكر إلا قضية واحدة على أمهات المؤمنين، وهي قضية التي اضطرت النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم شرب العسل بسبب موقف معروف مذكور في الصحيحين. لكن باقي الحياة حينما كسرت إحداهن الصحفة بسبب الغيرة، حينما قالت واحدة منهن لما قسمت القرعة في السفر فركبت إحداهن مع النبي صلى الله عليه وسلم والأخرى في البعير الآخر قالت يا رب سلط علي عقربا رسولك ولا أقدر أن أقول شيئا، تريد أن تسلط على عقرب حتى إيش يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه التصرفات الفطرية كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معها تعامل الزوج لزوجاته، طيب. لا على أنه نبي. فالمقصود من هذا أنه مع ما يصدر من النساء من بعض التصرفات التي قد تستفز الرجل، لكنه صلى الله عليه وسلم كان خير الناس في خير الناس لأهله عليه صلوات الله وسلامه.
اللهم صل وسلم. استضاح فقط قلت حينها حرم شرب العسل،
نعم
تقصد بهذا
لما
لا يفهم يعني فقط
في قصة من شاء يراجعها لأن الوقت يضيق عندنا نقاط معينة
لا يفهم أن الرسول
لا 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 لا, لا هو هي القصة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. هو حرم شرب العسل أو منع نفسه من شرب العسل أقسم لا يشربه إرضاء لإحدى زوجاته على حساب شكوى وردته من الأخرى، أو بعبارة أدق كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن توجد منه الريح. فقالت له بعض نسائه على سبيل الغيرة إنا نجد منك ريحة أو رائحة مغافير، وهي نوع من الأعشاب التي ترعاها النحل، فإذا رعتها النحل وأخرجت عسلا ظهر أثر هذه الرعاية رعي النحل لها في العسل الذي شربه، فقال لقد شربت عند فلانة عسلا، فقرر أن يتركه حتى لا تظهر منه هذه الرائحة. وكان هذا نوع من لا 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 أو من الموقف إذا صدر بسبب الغيرة، غيرتي عليه الصلاة والسلام أن شرب عند تلك عسلا، فتوافقت وتواطأت إحداهن اثنتان من أمهات المؤمنين على أن يقولن له هذا الشيء غيرة منهن على شربه عليه الصلاة والسلام للعسل عند إحدى نسائه، فقرر أن يمتنع من ذلك. فعاتبه الله وقال يا أيها النبي لما تحرم أحل الله لك، تبتغي إيش
مرضات
أزواجك، والله غفور رحيم قد فرض الله لكم. ومعنى حرم هنا لا بمعنى امتنع يعني أنه حرمه بعدين كان حلالا، لا امتنع. نعم قال الله تعالى له قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو الغفور وهو العليم الحكيم. زين، وإذا صار النبي إلى بعض أزواجه إلى آخره. المقصود من هذا كله أن المتأمل في حياة عليه الصلاة والسلام وسيرته يجد أنه كان يتعامل بمنطق الزوجية، فيتحمل ما يأتي من مقامات بدافع الغيرة أو بدافع طبيعة المرأة التي قد تحزن، قد ترضى، قد تفرح، قد يعني تطلب ما يطلبه النساء من أزواجهن. مثلا سألته بعض أزواجه أن يوسع لهن في النفقة حينما بدأت تكثر الفتوح واتسعت الدنيا قليلا على الناس، فقال لهن الله عز وجل مخيرا: يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها تبون توسعون فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عز وجل المحسنات ممكن أجرا عظيما. الرسول اختار حياة الزهد، فهو رسول النبي ليس ملكا يجمع الأموال أو القصور أو شيء من هذا القبيل أو طبيعة الملك تقتضي نوع من المفاخرة كما وقع لسليمان عليه الصلاة والسلام، لا، كان نبيا رسولا اختار ما عند الله عز وجل وزهد في الدنيا الزهد الذي يعني لا يخفى.
اللهم صل وسلم عليه. الآن خيركم خيركم لأهله، هل نفهم من هذا يعني مفهوم المخالفة بمعنى أنه شركم شركم لأهله؟
نعم. هذا صحيح أن شر الناس شره لأهله، وحينما نقول خير وشر بمعنى من خير ومن شر كما سبق بيانه، يعني ليس هذا شر الناس مطلقا لا، لكن في مقام الحياة الزوجية وفي مقام العلاقات الزوجية شر الناس في هذا الباب هو من كان شر الناس لأهله والعياذ.
وما صور الشر برأيك شيخ؟
يعني على سبيل المثال منع الحقوق، قد يقصر في النفقة أو يمنعه والعياذ بالله، قد لا يرتاح لها لكن بدل من أن يطلقها ويدعها في سبيلها ويسرحها بمعروف كما أمر الله عز وجل لا، يضايقها ويعني يلجئها إلى أن تطلب الخلع، إلى أن تطلب الخلع حتى هي تفتدي بنفسها وترجع المهر إليه. أحيانا يضايقها بحرمانها من العشرة بالمعروف، تريد أن تذهب المرأة إلى أهلها كما تفعل نساء بلدها، يقول لا ما تذهبين، لماذا؟ مع أنه ما في محذور ولا في مانع، فيضيقها ويمنعها حقوقها. كذلك أيضا من الشرية أن يكون سيء الألفاظ والعياذ بالله، إما يعيرها مثلا أو يحتقرها أو يسفه رأيها وعقلها ونحو ذلك. أيضا من صور الشرية الضرب بغير حق، الضرب بغير حق. كذلك من صور يعني الأذى أو التي تسلب على الإنسان هذا الوصف العظيم وهو الخيرية، أنك تجد بعض الأزواج يهين زوجته أمام أولاده نكاية بها، أو وهذا والعياذ بالله غاية في اللؤم، أن يتحدث عنها بسوء في غيبتها وأمام أصحابه أو أمام الآخرين.
لو أردنا أن نحقق وننال هذه الخيرية يعني كأزواج، والحديث هنا لجميع الأزواج، نعم، الذين يريدون أن يحصلوا على وسام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كيف لهم أن يحققوا ذلك؟
يعني الأصل الجامع لتحقيق الخيرية هو ما قاله الله سبحانه وتعالى: وعاشرهن بالمعروف، وقد قرره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حجة الوداع في أعظم المجمع حينما قال: ولهن نعم لكم عليهن أن يطئن ألا يطئن فراشكم أحد تكرهونه، وأيضا أمرهم بالمعاشرة بالمعروف، وذكر شيئا من حقوق النساء، قال: اتقوا الله فإنهن عوان عندكم، يعني كالأسيرات. صور الخيرية كثيرة جدا، وأعظم ترجمان يوضح هذه الخيرية هو قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه. ولعل نشير لماما إلى شيء من ذلك، يعني وهذه أصول طبعا بعضها واجب وبعضها مستحب، فالخيرية حتى ينالها الإنسان ينبغي له أن يطبق الواجبات وأن يحقق المستحبات. إعطاؤها حقها في النفقة لا منة لأحد فيه، وبعض الرجال والعياذ بالله عنده لؤم، إذا رأى زوجته معلمة مثلا أو موظفة عندها مصدر دخل يحجب عنها النفقة ويقول أنفقي على نفسك. والمقرر حتى في الأحكام الشرعية أن المرأة لو كانت أغنى من زوجها 10 مرات ولو كان دخلها، سأفترض أن دخلها 50,000 وزوجها دخله 5,000، يجب بمقتضى العقد بمقتضى عقد الزوجية أن ينفق الرجل على ماذا؟ على زوجته. قال الله عز وجل في بيان سبب تفضيل الرجال للنساء: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فهذا حق واجب لها. أيضا من صور الخيرية أن يعاشرها بلطف ولين واحترام وتقدير لها ولذاتها، فقد يسميها باسمها المدلل المرخم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدلل عائشة: يا عائش، أو يكنيها بكنيتها أو يناديها بالاسم الذي تحب. أيضا كذلك من 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 صور الخيرية في هذا أنك تجده لا يمنع حقوقها الاجتماعية المعتادة التي لا ضرر فيها ولا محذور كما أشرت إليه قبل قليل، لا يمنعها من حقها في الزيارة، إذا جاء وقت العيد مثلا تذهب إلى أهلها وتسلم عليهم، مرض أحد والديها يكون معينا لها على زيارتهم وعلى صلتهم. بعض الرجال يا أبا أسامة هل تصدق أنه بلغ به والعياذ بالله سوء العشرة إلى أن يمنع زوجته من ماذا؟ من الاتصال بالهاتف ويقول لا أسمح لك. وتسأل طبعا أنت حينما تستفتى لست قاضيا حتى يعني تسأل عن التفاصيل من الطرف الآخر، لكن تقول إذا كان هذا الواقع حقيقيا فهذا والعياذ بالله يعني لؤم ودناءة في الرجل، يمنع زوجته من أن تتصل بوالديها المريضين، دعك من أن تذهب وتسافر. أيضا والعياذ بالله يعني نحن ننتقل نتحدث عن الخيرية الآن، من صور ذلك أيضا أن يتعاهدها بين فينة وأخرى في المرة في الهدية، مرة في تغيير كما يقال الروتين الذي أحيانا قد يكون مملا، إما بمثلا نزهة قريبة أو بسفر، كل البيوت تختلف في هذا، ولكن يرجع ترجع كلها إلى الأصل الكبير وهو قوله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف.
جميل جدا. هل يدخل في ذلك في خيرية الإنسان لأهله ولزوجته خيره وخيريته لأهلها ولأبنائه في المنزل وغير ذلك؟
طبعا الأصل هي ومن الخيرية ومن صور الخيرية أن يدخل السرور عليها بكل شيء، ولا شك أن المرأة يعني هي أتت من أهلها، لا شك أنه يفرحها أن تجد من زوجها احتراما لأهل بيتها من والديها إخوانها تقديرا لأسرتها ونحو ذلك. يعني أتذكر مثلا يعني أيضا من صور الخيرية حينما أتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة، يعني قضية المراعاة المشاعر المرهفة. يعني حتى قالت يا رسول الله كيف عرفت ذلك؟ قال إذا كنت علي راضية قلت لا وربي محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا وربي إبراهيم. قالت يا رسول الله والله لا أهجر إلا اسمك. انظر إلى هذا الرقي في الإبلاغ عن المشاعر، يقول أنا أعرف ترى إذا كنت راضية وإذا كنت غضبانة. أيضا يعني من الحقيقة من الصور هي قضية
الصورة الأخيرة
الصورة ما نبعث، يعني إذا وجد ما يكدر على الزوجة من طرف خارجي ليس من الزوج نفسه، يعني أصابتها مصيبة، حصل لها شيء يكدر داخل بيتهم، هنا من الخيرية أن يسعى الرجل إلى تقليل هذه المنغصات ورفعها قدر ما أمكن، تسليتها، إسعادها، إدخال السرور عليها.
جزاكم الله خير شيخ عمر، وجعلنا الله وإياكم من تتحقق فيهم هذه الخيرية. شكرا لمشاهدين الكرام لمتابعتهم لهذه الحلقة من حلقات أوسمة نبوية، نعيدكم بإذن الله تعالى وحوله وقوته أن نلتقيكم في حلقة أخرى ووسام آخر من هذه الأوسمة. شكرا في الختام لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، نلتقي على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا